يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا واجعل ما نتعلمه حجةً لنا لا علينا. معاشر الأفاضل، توقفنا عند قول يحيى بن حميد في الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. وجاء في قول يحيى بن حميد قال: كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، وهو ذا يسار بك أو يساررك في كل يوم، فاحذر الله والقيام بين يديك. في هذا الأثر قلنا فيه الحث على المبادرة بالأعمال الصالحات، وأن المسلم يحتاط لدينه وينظر حوله، فقد يحاط به كما قال الأوزاعي، يحاط به من كل جانب، أي من جلسائه، من أمور حياته، في دنياه، في معاشه، يحاط به من كل جانب، يعني ما من جانب من الجوانب إلا ويدعوه إلى ماذا؟ إلى هذه الدنيا والركون إليها والاطمئنان لها. فإنه أحيط بك من كل جانب، من كل جانب يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وهو ذا يسارك في كل يوم، أو يسار بك في كل يوم، كما جاء يعني في بعض النسخ. فعلى هذا أو هذا، المقصود بأن المسلم في كل يوم يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، يقترب من لقائه بربه سبحانه وتعالى، وهو مقيم على ما هو عليه من كونه بعيدا عن الله، وأحيط به من كل جانب يبعده عن ربه سبحانه وتعالى، وهو يسير إلى ربه في هذا الدرب وهو في غفلة وعدم انتباه. فاحذر الله والقيام بين يديه. فإذن على المسلم أن يكون في سيره حذرا، محتاطا لدينه، ناظرا إلى يوم لقائه بربه سبحانه وتعالى، وأن يلقاه بوجه يبيض فيها وجهه ويفرح إذا لقي ربه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا إسحاق بن عبد العزيز عن عطاء بن مسلم قال: كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام، فقال: يا عطاء، نحن جلوس والنهار يعمل عمله. قال: قلت أنا في خير إن شاء الله. قال: أجل، ولكنها مبادرة. قال: ثم قال لي: يا عطاء، إن المؤمن في الموقف لا يرى بعينه ما أعد الله له في الجنة، وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عطاء بن مسلم، وهو أنه قد كان مع سفيان الثوري وهم يجلسون في المسجد الحرام، يعني أنهم يجلسون في ذكر لله وفي عبادة وفي صلاة ونحو ذلك. فقال: يا عطاء، نحن جلوس والنهار يعمل عمله، أي أن الوقت يمضي. قال: قلت أنا في خير إن شاء الله، يعني في جلوسنا وفي ذكرنا لله وصلاتنا ونحو ذلك. قال: أجل، ولكنها مبادرة، يعني من باب المبادرة بالأعمال الصالحة والمبادرة بالطاعات ومن باب التذكير حتى لا تحصل الغفلة للناس. وهذا يدل على حرص هؤلاء السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى على استغلال واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. فقال: يا عطاء، إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعده الله له في الجنة، يعني يرى النعيم وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من النعيم المقيم، فيورثه هذا الأمر ماذا؟ أن يزداد في العمل، وأن يعني يحرص على وقته أكثر مما كان عليه قبل هذا الوقت. وهو يتمنى، قال، أنه لم يخلق من هول ما هو فيه مما يرى من عذاب المخالفين لأوامر الله سبحانه وتعالى. فإذن المؤمن حينما ينظر إلى مآلات الأمور يحثه ذلك على ماذا؟ على الازدياد من الخير والمبادرة والمسارعة في الطاعات. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الأثر وبيان حال السلف من حرصهم على استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي قال أخبرنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن عم أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قال حدثني ابن عم لأبي بكر النهشلي قال دخل ابن السماك على أبي بكر النهشلي وهو في السوق وهو يومئ برأسه يصلي، فقال: سبحان الله على هذا الحال. فقال: يا ابن السماك، أبادر طي الصحيفة.
نعم. ثم أورد هذا الأثر من يعني من قول ابن السماك رحمه الله تعالى كما ذكره أبو بكر النهشلي. وفي هذا الأثر، يعني قبل أن نأتي إلى الأثر نفسه، لو تنظرون: حدثنا حنبل بن إسحاق بن عم أحمد بن حنبل، حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد، قال حدثنا ابن عم لأبي بكر النهشلي. فيها فائدة. تنظرون أنتم إلى حال هؤلاء السلف رضوان الله عليهم، وكيف أن بيوتهم ويعني قرابتهم ممن تأثروا بهذا الحديث، تأثروا بالروايات، تأثروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه حياتهم. إذا يعني إذا تعلموا العلم علموه قرابتهم، علموه لأهاليهم. تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجد الصلاح في ذريته، في أبنائه، تجد الصلاح في قرابته، تجد الصلاح في أهله، في زوجاته. هذا الأمر من أثر التمسك بالسنة، من أثر التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخير يعم البيت وأهل البيت ومن هم قريبون من هؤلاء. فلذلك السنة إن دخلت على الناس ودخلت على المسلمين في ديارهم عم الخير في ديارهم وفي أوطانهم وفي بلدانهم، والعكس بالعكس. مع البدع تحل الويلات والخراب والدمار، تحل الأمور التي فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلذلك الحرص على السنة والحرص على التمسك بها ما يورث الناس ماذا؟ يورث الناس الأمن والطمأنينة والاستقرار وعبادة الله سبحانه وتعالى والأنس بذكره وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا القول من ابن السماك كما ذكره أبو بكر النهشلي، قال: كان ابن السماك وهو في السوق يومئ ماذا؟ يومئ برأسه يصلي، فقال: سبحان الله. ابن السماك رأى ماذا؟ دخل ابن السماك على أبي بكر النهشلي، دخل عليه وهو ماذا؟ أبو بكر النهشلي في السوق، فكان يصلي يومئ برأسه، يعني في جلوسه في السوق جلس ويصلي يومئ برأسه، فقال: سبحان الله على هذا الحال. يعني الناس منشغلون بالتجارة ومنشغلون بالأخذ والعطاء في أمور تجارتهم وأمور حياتهم، وأنت تصلي. فقال النهشلي، قال: يا ابن السماك، أبادر طي الصحيفة. أبادر طي الصحيفة، يعني لا أدري متى يفجأني الموت ومتى يأتيني، فلا أحب الانشغال الذي عليه الناس وأنا في يعني وأنا قد شاركتهم في هذا الانشغال، بل أشغل وقتي وأستثمره بأمر يعود علي بخير في صحيفتي إذا رأيتها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ طوبى، وهي كما قال طوبى شجرة في الجنة. طوبى أي الثناء والفضل والخير طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لما ينشغل الناس بكثرة الكلام وكثرة الأخذ والرد، اشغل وقتك بماذا؟ بذكر الله والتسبيح والاستغفار، تجده أمامك غدا في صحيفتك. وقدمنا إلى ما عملوا، يعني الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيال قال: حدثنا محمد بن الهيثم المقري قال: قال أبو سعيد الجصاص قال: حدثنا ابن عبد المؤمن بمصر قال: حدثنا عبدان بن عثمان قال: سمعت ابن المبارك يقول: اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات عن ابن المبارك رحمه الله تعالى، وهو الزاهد العابد العالم الإمام الفاضل رحمة الله عليه، وهو عبد الله بن المبارك، كما قيل هو الإمام المبارك من أئمة السلف، ممن عرفوا بالزهد والعبادة والكرم والجود، وجمعت فيه خصال كثيرة من خصال الخير رحمه الله تعالى. يوصينا وينصحنا بنصيحتين، وهي اغتنام الأوقات بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بركعتين. كثير من الناس يقول: وقت الفراغ عندي طويل لا أدري ماذا أفعل. يقول: أركع لله ماذا؟ ركعتين. هاتان الركعتان يتمنى الإنسان إذا فارق هذه الدنيا أن يعود إلى هذه الحياة، فماذا؟ فيزداد من هذه الأعمال ولو بركعتين، التي تراهما أنت تراهما شيئا يسيرا. اغتنم هذا الوقت ولو بركعتين. وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، يعني إذا تحدثت ورأيت نفسك قد خضت فيما لا فائدة منه، فاشغل وقتك بتسبيح الله وذكره وحمده واستغفاره. وهذا يعني من النصح من هؤلاء، حتى يعود على المسلم بالنفع ويزداد أجره وقدره عند ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنشدني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي قال: أنشدنا أبو أحمد منصور بن محمد بن عبد الله الأزدي بهراء لنفسه: لا تحتقر ساعة مساعدة تمد فيها يدا إلى طاعة، فالحي للموت والمنى خدع، والأمر من ساعة إلى ساعة.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات، وهي من إنشاد أبي أحمد منصور بن محمد بن عبد الله الأزدي، قال يعني يخاطب نفسه ويحثها على طاعة الله واغتنام الأوقات والمبادرة إلى الطاعات، وهي أن المسلم لا يحتقر ساعة فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، وتقربه من ربه سبحانه، وتبعده عن النار، وتقربه من الجنة. فالحي للموت والمنى خدع، والأمر من ساعة إلى ساعة. فالإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، ولا يدري متى يحين الأجل، فلذلك عليه أن يستثمر هذه الأوقات وهذه الفترات في زمانه وفي دنياه، ولا ينخدع بماذا؟ ولا ينخدع يعني بما يرى عليه الناس. فحينما يرى الناس يرى أن الموت يأتي، ويظن أن الموت وتزين له الدنيا هذه، تزين له نفسها، يرى أن الموت يأتي إلى من هم في سن كبير، فيستبعد أن يأتيه الموت في هذا السن. وهو لو يرى وينظر ويتأمل حوله يجد أن الموت يأتي إلى الصغير والكبير، ويأتي إلى الشاب، ويأتي إلى المرأة والرجل، ولا يفرق بين صغير ولا كبير. فلا يعني يأمن هذه الخدع، ولا يأمن ماذا؟ هذا الأمر، بل عليه أن يعد العدة لهذا اليوم، ويجد ويجتهد للقاء ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال أنشدني عبد الله أحمد بن أيوب
أبو عبد الله
أحسن الله إليكم قال أنشدني أبو عبد الله أحمد بن أيوب قال اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى كذلك هذا هذه الأبيات عن أبي عبد الله أحمد بن أيوب، وهي في اغتنام الفراغ في واستغلاله واستثماره في ركعتين وفي صلاة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما ذكرنا: كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيح فلته، يعني كم من صحيح يموت من غير سبب، من غير علة، من غير مرض، وكم من سقيم يعيش حينا من الدهر. فهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فلذلك على المسلم أن يستثمر هذه الساعات ولا تغرنه هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني علي بن
أنشدني
قال أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي لنفسه: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا عليها وأجعلها في صلاح وطاعة.
نعم. ثم أورد رحمه الله هذه الأبيات كذلك عن أبي الوليد سليمان بن خلف الأندلسي قال: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، يعني أن هذه الدنيا قصيرة وفترة قصيرة تمر على المسلم كساعة مقارنة بما أعده الله سبحانه وتعالى له من يعني نعيم في الآخرة ومن أمور أعدها الله سبحانه وتعالى له، فلماذا لا يكون ضنينا عليها، يعني بخيلا بوقته شحيحا بأيامه، أي أنه لا يضيعها في غير فائدة، لا يضيعها في ما يعني فيه معصية لله، بل يكون ضنينا عليها، يعني حريصا شديد الحرص على وقته، وأجعلها في صلاح وطاعة، ولا يجعلها تذهب في غير طاعة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن أحمد الرزاز قال سمعت جعفر الخلدي يقول سمعت الجنيد يقول سمعت السري السقطي يقول كل يوم قد مضى لا تجده، فإذا كنت به فامتجد.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات كذلك عن السري السقطي يقول كل يوم قد مضى لا تجده، أي أنك إن ذهب يومك فقد ماذا ذهب عنك هذا اليوم ولن تجده، يعني لن يرجع إليك، لن يعود إليك هذا اليوم، وسيمضي بما أودعته فيه، فإن أودعت في هذا اليوم خيرا فاستبشر بالخير، وإن أودعته شرا فأكثر من الاستغفار وأكثر من الرجوع إلى الله عز وجل حتى تمحى تلك السيئات التي أودعتها في ذاك اليوم. فالإنسان إما أنه في يعني في هو بين ثلاث أوقات كما يقولون، هو ابن يومه، هو ابن ماذا يومه، وهناك يوم فائت ذاهب عنه، وهناك يوم آت له لا يدري هل يستقبله أو لا يستقبله. فالإنسان يكون ماذا ابن يومه، فإذا كنت به فامتجد، يعني إذا كنت في هذا اليوم الذي أنت فيه افعل الطاعات التي تمجد يعني صنيعك وتجعلك ماذا تجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، وابتعد عما يغضب الباري عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنه سمعه من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم وذهب أصله به، ثم أخبرني العتيق قراءة قال أخبرنا عثمان بن محمد المخرمي قال أخبرني المخرمي
نعم
أحسن عليكم محمد المخرمي قال أخبرني الأصم أن العباس بن محمد الدوري حدثهم قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن سالم وليس بالقداح قال نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف، وقرب غداءه فانحط راع من جبل فقال: يا راعي هلم إلى الغداء؟ قال: إني صائم. قال روح: أو تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال: فقال الراعي: فادعوا أيامي أفأدعوا أيامي تذهب باطلا؟ فأنشد روح يقول: لقد ضننت بأيامك يا راعي، إذا جاد بها روح روح ابن زنباع.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول سعيد بن سالم، وذكر قصة روح بن زنباع، وهو من الأمراء ومن علية الناس، ممن عرف بالشرف والإمارة ونحو ذلك. فكان في يوم صائف شديد الحر، في يوم شديد الحر، وقرب له الغداء، فرأى راع قد جاء من جهة الجبل، فقال: يا راعي هلم إلى الغداء، هلم إلى هذا الطعام، كل معي. فقال الراعي: إني صائم. فقال له روح، قال: أو تصوم في هذا الحر الشديد؟ يوم حر وشديد الحرارة، أفطر وكل هذا الطعام معي. قال: فقال الراعي: أفأدع أيامي تذهب باطلة؟ هل أدع هذا اليوم الذي يقربني من الله سبحانه وتعالى مجرد أن أفطر وآكل وجبة، لا أدري هل أتم بها يومي أو لا أتم بها، أفضل أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا قريب منه وأنا على طاعة وعلى إقبال على الله عز وجل، أفضل من أني أضيع هذه الأيام. فأثر هذا الأمر في روح بن زنباع رحمه الله تعالى، فقال: لقد ظننت بأيامك يا راعي، حرصت على الأيام هذه، حرصت عليها، استثمرتها في طاعة الله، كنت بخيلا بوقتك، بمعنى كنت حريصا عليه من أن يضيع هكذا سدى، إذ جاد بها روح بن زنباع. أما روح بن زنباع يحدث نفسه: أما أنا فقد ماذا جدت بهذه الأيام، هذه الأيام كلها جعلتها ليس فيها مما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الأمر يدل على يقظة القلب واستحضار ما يقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، ما زرعته في هذه الدنيا ستجده وتحصده في يوم أنت في حاجة شديدة إلى ماذا؟ إلى أقل حسنة تعملها في هذا اليوم. فلذلك على المسلم أن يستكثر، هكذا كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم، كانوا يملؤون أوقاتهم بذكر الله، بالصلاة، بالتسبيح، بقراءة القرآن. نحن الآن على موسم قريب من رمضان، كثير من الناس قد يضيع عليه الشهر في القيل والقال وفي السهرات وفي نحو ذلك مما يقضي بها، يقول: أقضي بها وقتي. تقضيها في ماذا؟ أنت تضيع هذا الوقت كما قال روح بن زنباع، تجود بها من غير فائدة، وما كنت حريصا على هذا الوقت الذي يذهب هكذا سدى من غير أن يرفعك عند الله عز وجل. تتأمل في حالنا في هذه الأيام، وتتأمل في حال سلف هذه الأمة، كان الواحد منهم يستثمر وقته بما لا يتصوره الواحد منا في هذه الأيام. كان البعض منهم كان حتى إذا دخل أجلكم الله دخل إلى الخلاء، دخل إلى لقضاء حاجته، يقول لجاريته، يقول وهي في خارج الخلاء، يقول: اقرأي الحديث، لأنه في مكان لا يستطيع أن يقرأ يتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لجاريته: اقرأي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا؟ إذا دخل الخلاء انقطع عن ذكر الله وانقطع عن قراءة الحديث. وهكذا تجد الواحد منهم يستثمر هذه الأوقات ولا يضيعها، حتى لو كان في مكان، حتى لو كان في هذه الأماكن، فيأمر من يستطيع القراءة أن يقرأ حتى يسمع، فيستفيد في ذاك الوقت من ماذا؟ مما يسمعه. وهذا شتان ما كانوا عليه وما هو حال كثير من الناس في هذه الأزمنة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثني بعض أهل العلم قال دعا قوم رجلا إلى طعام في يوم قائض شديد حره فقال إني صائم فقالوا أفي مثل هذا اليوم قال أفأغبن أيامي إذن.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر وهو فيه جهالة، حدثني بعض أهل العلم ولا يدرى من الذي حدث بهذا القول، لكن هذا له شواهد كما سبق وله الآثار التي يعني تؤيد المعنى الذي ورد من أجله، وهو أن المسلم يستثمر هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل. فأغبن يومي، قالوا أفي مثل هذا اليوم، يعني تصومه هو يوم شديد الحرارة، قال أفأغبن أيامي إذن، يعني أخسر هذه الأيام وأضيعها هكذا، قال لا بل أستفيد منها فيما يعود علي يعني بالخير والرفعة. نعم.
قال أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني بعض أهل العلم قال دعا قوم رجلا إلى طعام فقال إني صائم فقالوا أفطر اليوم وصم غدا قال ومن لي بغد.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر كذلك من يعني من حديث أبي بكر بن أبي الدنيا عن بعض أهل العلم، وهو بنفس المعنى الذي تقدم، قالوا له أفطر اليوم وصم غدا قال ومن لي بغد، يعني من يضمن لي أن أعيش إلى غد فيعني فأصومه، أنا ابن يومي فأعمل فيه الطاعات وأتقرب فيه إلى الله عز وجل وأرجو من الله عز وجل أن يمد في الأعمار حتى أصوم كذلك من الغد. أما أن يسوف الإنسان ويتمنى على الله الأباني فهذا ليس بحال القلب اليقظ. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال حدثنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عبد الله بن المعتز، وهو يعني من يعني ممن جاءت عنه الكلمات التي فيها الحكمة وفيها يعني ما فيها من المعاني الجميلة التي قالها رحمه الله تعالى، منها هذه الكلمات، قال تناول الفرصة الممكنة، يعني أنت ابن يومك، أنت تعيش هذه اللحظات فاستثمر هذه اللحظات فيما يعود عليك بالنفع، تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل، يعني من يضمن لك أنك ستأتي في غد وتكون موجودا في ذلك اليوم، فلا تدري نفس يعني ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت، فلذلك على المسلم أن لا ينتظر في عمل الصالحات ولا يؤجلها، بل يبادر إلى الطاعات ويبادر إلى الصالحات. تأمل حديث الذي قتل 99 نفسا، حديث الذي قتل 99 نفسا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة لصحابته رضوان الله عليهم دلل على يعني هذا الأمر وبين لهم فضيلة ماذا استثمار الوقت، وأن الوقت ماذا كان كافيا أو كان يعني نقول كافيا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى لأن يكون هذا الرجل من أهل الجنة. فلذلك لما تاب هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وقبض في الطريق، جاءت الملائكة فقالوا ماذا، قيسوا المسافة بينه وبين ماذا، بينه وبين القرية الطيبة وبينه وبين القرية السيئة، فقاسوا المسافة وجدوه إلى القرية الطيبة القرية الصالحة أقرب، وجدوه ماذا أقرب. وجاء في بعض الآثار أنه قبيل يعني وفاته في وقت احتضاره ناء بصدره، يعني بمعنى ماذا، جعل ينوء بصدره، يعني بمعنى كأنه يزحف زحفا يريد الاقتراب من ماذا، من هذه القرية الصالحة. فهذه لحظات، هذه يعني فترات يسيرة، لكنها جعلت يعني من هذا الشخص من كونه قاتلا مجرما إلى كونه ماذا؟ إلى كونه ممن تاب الله عز وجل عليهم وجعلهم من أهل الجنة. فهذا الأمر وهذا الاستغلال والاستثمار للوقت هذا مما يعود على المسلم بالنفع. والمسلم طبيعته أنه يبادر إلى الطاعات، يسارع إلى الخيرات، لا يؤجل، لا يقول غدا أتوب، غدا أرجع إلى ربي، غدا أزيد من كذا. اعمل العمل وكن ابن يومك هذا، ولا تضيع الفرصة الممكنة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أنبأنا سهيل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه أن عليا كان يقول اعمل كل يوم بما فيه ترشد.
نعم. وأورد بعدها هذا الأثر من قول علي رضي الله عنه قال كان يقول اعمل كل يوم بما فيه ترشد، يعني كما قلنا كن ابن يومك، كن ابن يومك، اعمل في يومك هذا بما فيه الصلاح لك وبما فيه القرب لك من الله سبحانه وتعالى. إن عرض لك عمل خير وعمل فيه قرب من الله وطاعة لله عز وجل فبادر إلى هذه الطاعات وبادر إلى يعني الصالحات، ولا تؤجل ولا تقل يعني أعمله غدا أو بعد غد. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام قال كانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول حفصة بنت سيرين رحمها الله، وهي أخت الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليهم أجمعين، ويعني وهذا يدل كما سبق أن ذكرنا أن البيت إن دخل عليه نور النبوة يعني يشمل كذلك أهل البيت ويعمهم بالخير والنفع وما يعني ما يكون فيه من الطمأنينة وانتشار السنة ونحو ذلك. تقول هذه المرأة الصالحة القانتة تقول حفصة بنت سيرين يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب، يعني استثمروا أوقات الصحة، أوقات الفراغ، أوقات القوة، أوقات ما يكون فيه المسلم، ما الوقت الذي يكون فيه الإنسان في حال شبابه قوته، ولا تنتظر إلى أن يعني يضعف البدن وتضعف الأعضاء والجوارح عن القيام بالطاعات. فالشباب في فترة الشباب يكون العمل ماذا؟ العمل القدرة على العمل أكثر وأقوى، ويستطيع الإنسان في حال شبابه أن يقوم بأعمال من الصالحات لا يستطيع أن يقوم بها في غير فترة الشباب. فلذلك كما جاء يعني في الأحاديث التي تقدمت معنا أن المسلم يغتنم ماذا؟ يغتنم خمسا قبل خمس، ومنها اغتنام فترة الشباب. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني علي بن محمد بن عبد الله المقري الحذاء قال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل البزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الفقيه قال حدثني إبراهيم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن الجنيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي عن أبيه قال كتب رجل من الحكماء إلى أخ له شاب أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ قليل.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من حديث عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي عن أبيه قال كتب رجل من الحكماء إلى أخ له شاب، يعني هذه من الحكم التي تروى ومما يذكر، قال أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب، يعني أن أكثر الموت في الشباب وليس في الشيوخ والكهول، ويعني من يكون في حال الضعف والمرض. وآية ذلك أن الشيوخ قليل، يعني آية ذلك، علامة ذلك أنك ترى الشيوخ يعني قليل، بمعنى أن من يعمر قليل، أن من يعمر قليل يعني من يتجاوز 60 أو 70 تجدهم ماذا؟ قليل، لأن أكثر من يموت هم من فئة ماذا؟ من فئة الشباب. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان قد يعني يغتر وينخدع بهذه الدنيا، ويرى أن الذين يموتون هم من يعني كبروا في سنهم، ويعني شابت أعمارهم وشابت يعني سني حياتهم. فلذلك هذه من الخدع التي تخدع هذه الدنيا يعني الناس فيها. فلذلك على الإنسان أن يتأمل. فهذا يقول هنا أن أكثر من يموت الشباب، وهذا أمر ملاحظ. قال وآية ذلك أن الشيوخ قليل، يعني أن من يعمر ويبقى في أعمار يعني كبيرة تجاوز 80 و90 و100 تجدهم قليل، تجدهم ماذا؟ قليل. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء الذين كانوا في سنهم قد ماتوا ولم يدركوا هذه الأعمار الطويلة، بل الذي وصل إلى هذه الأعمار الطويلة قليل جدا. وإن ذهب البقية جاءهم الأجل في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الشباب. فلذلك استثمار فترة الشباب هي مما يعود على المسلم بالنفع. نعم.
قال رحمه الله: قال إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت أبا بكر بن عياش يذكر عن أجلح قال قال الضحاك بن مزاحم: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الضحاك بن مزاحم قال: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، كما جاء في الحديث: اغتنم 5 قبل 5. الآن تستطيع أن تعمل، قال: فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. لماذا؟ لأنه قد ضعف بدنه وخارت قواه وضعف بصره، كأن كان في فترة الشباب يقرأ مثلا في كتاب الله عز وجل ويختم الختمات الكثيرة، ففي حال المشيب وحال ضعف البدن قد لا يستطيع أن يعمل مثل هذه الأعمال. قد يقوم في صلاته ويصلي في حال الشباب ويركع ويطيل في صلاته، قد لا يستطيع على هذا العمل في حال مشيبته. فلذلك على الإنسان أن يستثمر هذه الأوقات التي يستطيع أن يعمل فيها. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أحمد بن محمد الجوالقي قال حدثنا جعفر الخلدي قال حدثنا أحمد يعني بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن أشكاب الصفار قال حدثني رجل من أهله يعني أهل داود الطائي قال قلت له: يا أبا سليمان، قد عرفت الرحم بيننا وبينك، فأوصني. قال فدمعت عيناه ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك، وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام وتركني.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول داود الطائي رحمه الله تعالى أبو سليمان، وهو ممن عرفوا بالزهد. وهذا الرجل هو من أهله، سأله فقال له: يا أبا سليمان، قد عرفت الرحم بيننا وبينك، فأوصني، يعني أسألك وأنت تعرف صلتي وقرابتي بك، يعني فاجعل من يعني هذا الأمر يعني ما يجعلك حريصا على نصحي وتوجيهي بالنصيحة الطيبة، فأوصني. قال فدمعت عيناه، يعني لاحتقاره لنفسه وهضم نفسه وعدم رؤية نفسه أنه يعني يصلح لنصيحة كهذه. وهذا مما كان عليه هؤلاء، أنهم كانوا لا يرون أعمالهم شيئا مع ما يقومون به من أعمال، يعني من قربات ومن طاعات ومن يعني أعمال صالحات لله عز وجل. قال له، قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل، ينزل الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم. يعني أنهم في ليلهم ونهارهم إنما هم يمرون فيما ذكى أنهم مسافرون، ويمرون في مرحلة ومرحلة، يعني كما يقال السفر على مراحل، يعني يمشي فيها المسافر ثم يقف ثم يمشي ثم يقف حتى يصل إلى مبتغاه وإلى البلد التي يقصدها. فهكذا الدنيا، وهكذا حال المؤمن في هذه الدنيا. الليل والنهار كأنها مراحل، ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة، في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل. يعني إن استطعت في كل مرحلة أن تقدم وتزداد من الطاعات وتزداد من القربات لله عز وجل فافعل. فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو، يعني تكاد أن تصل، تكاد ماذا؟ أن تصل إلى مبتغاك، وتصل إلى المكان الذي أنت تنشده وتطلبه وتريد أن تصل إليه، فوصولك قريب، والأمر أعجل من ذلك. والأمر أعجل من ذلك، يعني قد تصل إلى هذا المكان بسرعة لا تتصورها. فلذلك عجل بأي شيء، عجل بالطاعات، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، ازدد ماذا في سفرك من الطاعات ومن الأمور التي تقربك من الله عز وجل. فكأنك بالأمر قد بغتك، قد يفجأك هذا الأمر ويأتيك فجأة، وتصل إلى يعني نهاية سفرك وأنت لم تعد له العدة، ولم يعني تهيئ نفسك لهذا الوقت، قد بغتك يعني فاجأك. وما أعلم أحدا أشد تضيعا مني لذلك ثم قام وتركني، يعني أنه يحتقر عمله ويحتقر نفسه مع عظم النصيحة التي نصحها لهذا الرجل حينما طلب منه أن ينصحه. لكن كذلك ما جعلوا يعني هذا الأمر مؤثرا في قلوبهم، أي أنه إذا طلب منهم الناس النصيحة ما رأوا أنفسهم أنهم أفضل من الناس، وأن الناس يطلبون مني النصيحة لأني أفضل منهم، لا. قال: ما أعلم أحدا أشد تضيعا مني لذلك، يعني أنا أنصحك وأنا نفسي ماذا؟ وأنا نفسي مضيع مقصر مفرط في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم علموا وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى عظيم، وأن الله عز وجل له المكان العالية والقدر العظيم الذي يعني يحتاج منا بذل المزيد من الجهد، وما أنعم به علينا سبحانه وتعالى الكثير والكثير الذي يحتاج منا بذل المزيد من ما يكون فيه شكر لله عز وجل. وما وفينا ولن نوفي رب العالمين سبحانه وتعالى يعني شكر هذه النعم، لكن نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويتوب علينا وأن يرحمنا برحمته عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال أنشدني عمر بن محمد بن أحمد قال: أنت في غفلة الأمل لست تدري متى الأجل، لا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل، كل نفس ليومها صبحة تقطع الأمل، فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات من يعني إنشاد عمر بن محمد بن أحمد، وهي فيها الحث على يعني المبادرة إلى الأعمال والبعد عن الغفلة وعدم الاغترار بالدنيا، وأن كل نفس ليومها تجد يعني النفس في هذا اليوم تجد فيه القوة والنشاط على العمل، فبادر إلى هذه الأعمال، لأنها قد يفجأك ما يعني يقطع هذا الأمل ويقطع هذا هذه السعادة التي أنت فيها، فتفاجأ بأنك أقبلت على لقاء ربك وأنت يعني ليس عندك شيء من الأعمال، فبادر إلى العمل حتى لا تبغتك الساعة وأنت قليل الزاد. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال أنشدني عبد الله بن محمد الأشعري المديني لمحمود قال مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد فيومك إن اعتبته عاد نفعه عليك وما مضى الأمس ليس يعود.
نعم، ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات وهي لمحمود كما يعني ذكر، وهو ممن حدث بها عبد الله بن محمد الأشعري المديني. قال مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد، أي أنك تمر بهذه الأيام، فيوم قد مضى عليك وذهب ولن يعود، ويوم أنت فيه الآن، ويوم آت لا تدري هل تدركه أو لا تدركه. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، يعني هذا اليوم الذي أنت فيه انظر إلى يومك الذي قد مضى، إن كان فيه من إساءة ومن تقصير وتفريط فافعل ما فيه من إحسان وقربات وطاعات تكفر لك ما قد سبق وكان. فلذلك أنت في هذا اليوم استثمر هذا اليوم، ولا تؤجل ولا تسوف ولا تقل أني سأفعل وأفعل ويأتيك الأجل بغتة فلن يعني وأنت قليل الزاد قليل الأعمال، ولا ترجي يعني لا تؤخر فعل الخير يوما إلى غد، يعني لا تؤخر فعل الخير إن لاح لك ويعني ظهر لك أن تعمل العمل الذي فيه الخير وفيه القربة لك من الله عز وجل فاعمله اليوم ولا تؤجله للغد، فقد لا تدري لعل غدا يأتي وأنت فقيده، لعل الغد يأتي وأنت غير موجود وأنت لست في هذه الدار. فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود، أي يومك هذا الذي أنت تداركت فيه نفسك وتبت فيه إلى الله عز وجل وأكثرت من الطاعات وأقبلت على الله عز وجل عاد نفعه عليك، وأما الماضي الذي ذهب فلن يعود، لكن بإمكانك أن تكفر ما مضى وأن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما قد حصل منك وكان، فهذا اليوم هو الذي يعني يعود عليك بالنفع. وأما أن يتحسر الإنسان على ما مضى من غير أن يستفيد من يومه ووقته هذا فهذا لن يعود عليك بالنفع. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا ابن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن صالح عن رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان غده شر يوميه فهو ملعون، ومن لم يعرف النقصان من نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت خير له.
نعم، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من يعني قول الوليد بن صالح عن رجل وهو مجهول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فهي إذن من مما يرى النائم ومن المنامات، وما يكون في المنام هذا يعني ليس مما يستدل به، ليس مما يستدل به، إنما قد يستأنس به المؤمن، والرؤيا يعني تسر المؤمن ولا تغره، تسره لكنها ماذا؟ لا تغره، لا يغتر بالرؤيا، يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يظن نفسه أنه يعني على يعني أنه على خير عظيم وأن هذا دلالة على رفعته عن الناس ويورثه الغرور ونحو ذلك، فهذا لا، هذا مما يعني يسبب للإنسان الغرور، لكن المؤمن لا يفعل مثل هذه الأفعال، بل إذا رأى ما يسره حمد الله سبحانه وتعالى وشكره عز وجل، لأنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي علامة خير في الإنسان، لكن عليه أن يفرح ويسر بهذا، لكنه لا يغتر، لا يغتر بهذا الذي رأى. فهذا في منامه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: من استوى يوماه فهو مغبون، يعني أنه يومه هذا ويومه الذي مضى مستويان، لم يزدد من الأعمال، فهو ماذا؟ في خسارة. مغبون يعني أنه خسران. لماذا؟ لأنه كان الذي ينبغي منه أن يزداد من العمل، يزداد من العمل في اليوم الذي يليه. ومن كان غده شر يوميه فهو ملعون، يعني يقصد بها أنه لم يستفد من ذهاب اليوم الذي مضى، لم يستفد من ذهاب اليوم الذي مضى، بل على العكس زاد في اليوم الذي يليه، زاد يعني شره على ما كان عليه في الأمس. واللعن هنا، اللعن قد يراد به نقصان الأجر وذهاب الخير ونحو ذلك عن الإنسان، وليس بمعنى الطرد يعني من رحمة الله. فاللعن قد يراد به هذا ويراد به هذا، فهو ملعون. قال: ومن لم يعرف النقصان من نفسه فهو إلى نقصان، أي هذا الذي لا يميز ما كان عليه أمس من خير وما هو عليه اليوم من خير أو شر، فهو إلى نقصان، لأنه لا يميز بين ما هو مقرب له من الله وما هو مبعد له من الله عز وجل. ومن كان إلى نقصان فالموت خير له. هذا كما ذكرنا مما يحكى، ولا تؤخذ منه ولا يستدل يعني بهذا القول، لأنه ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما يراه النائم، فقد يعني يكون فيه ما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ما فيه من أمر يحتاج أن يقف عنده المسلم وينظر هل فيه موافقة أو فيه مخالفة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذم التسويف. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أنبأنا الحسين بن صفوان البرذعي قال: حدثنا عبد الله محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر بن سليمان عن عمر بن مالك عن أبي الجوزاء وكان أمره فروطا. قال: تسويفا.
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبوب باب ذم التسويف. باب ذم التسويف يعني التأجيل والتأخير، وهذه ليست من حال المؤمن الذي قد يعني كان قلبه حيا يقظا، بل التسويف هي علامة على الغفلة، علامة على ضعف الإيمان في الإنسان. فلذلك هذا التسويف ذمه أهل العلم، ذمه الشرع، وجاء ذم التسويف في أحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما ثبت عنه في أحاديث فيما صح عنه أو فيما يعني صححه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم ولا نقول صححه، يعني مما يعني يقال في أذكار الصباح والمساء، أنه كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، يعني الكسل تسويف الأعمال، يكسل اليوم عن أداء الطاعة ويقول سأؤديها غدا، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدير وقهر الرجال. هذه يعني مما حسنها بعض أهل العلم، مما يقال في أذكار الصباح والمساء، وإلا فالحديث يعني ثابت بشكل عام أنه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ منه، لأن آفات الإنسان كما يقول أهل العلم، آفات الإنسان لخصت في هذا الحديث، لخصت الآفات التي تصدر من الإنسان في هذا الحديث. فلذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أصول هذه الآفات. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ويعني استطرد في كلامه عن بكلام جميل يحسن يعني الرجوع إليه. لكن خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ماذا؟ قال: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم الذي يصيب الإنسان يهتم لما سيأتي من سوء حال أو من أمر مستقبل يسوءه، والحزن الذي مر ومضى عليه الوقت، فقد يصاب المسلم بهم أو يحزن على أمر فاته. فلذلك هذه الأمور تؤخر المسلم في طاعة الله، تؤثر في إيمانه، تؤثر في سيره إلى ربه عز وجل، تشغل هذا الذهن، تجعله منشغلا بأمر لا يعود عليه بالنفع، فمهموم بأمور هي بيد الله. قد يعني يكون همك هذا صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فيصرف الله عز وجل هذا الهم عنك، وقد يعني وكذلك يحزن على أمر فات ولا فائدة من الحزن عليه، لأنه قد حصل بأمر الله وقضائه وقدره. فلذلك يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. يستعيذ بالله من العجز عن أداء الطاعات، عما يقربه إلى الله عز وجل، والكسل كذلك الذي يعيق المسلم ويجعل هذه النفس تكسل عن النشاط في ماذا؟ عن الطاعة والعبادة. وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن كذلك الخوف يمنعه من الإقدام على كثير من الأمور التي فيها إقبال على الله عز وجل، يكون المسلم فيها جبانا غير يختلف عن المقدام الذي يسارع ويبادر إلى الطاعات، إلى ما يكون فيه قربه إلى الله عز وجل. وكما يعني جاء في بعض الأحاديث وهي بسند ضعيف لكن يحسن أهل العلم يعني معناها، يقولون مثلا يقول جاء في الحديث: الولد مجبنة مبخلة. الولد مجبنة مبخلة، ما معنى هذا؟ أي أن المسلم يعلم أن هذا الأمر حرام وأن هذا لا يجوز، لكن لشدة عاطفته ومحبته لولده ماذا يفعل؟ يفعل الشيء وهو ماذا؟ يعلم أن هذا الأمر يعني مثلا قد يرى أن يعلم أن الربا وأن التعامل بالأموال المحرمة هي حرام ولا يقدم عليها لنفسه، لكن من ضعفه ويعني حرصه على ابنه يقدم على أمور ماذا؟ تغضب الله عز وجل. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال التي تجعل الإنسان ماذا؟ يقدم على أمور ليست فيها طاعة لله بل فيها معصية لله، ولو كانت لحساب شخص يعني يكون عزيزا عليك أو قريبا منك. فلذلك المسلم بعيد عن هذه الصفات، صفة الجبن وصفة البخل، يمسك يده ولا ينفقها في يعني فيما يعود عليه بالنفع، يقول ماذا؟ أدخر هذا المال لمستقبل أولادي، ثم يذهب معه المستقبل وتمضي الحياة ولا يبقى له لا مستقبل ولا ما يعني تركه لأولاده. يذكرون في يعني مما جاء في السير والأخبار، يقولون يعني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ترك أولاده بحال يعني بما يعني لهم بما عنده من مال قليل، لم يترك لهم تلك الثروة العظيمة والثروة الهائلة، بل مات عنهم بما يعني ترك لهم من مال قليل، وهو خليفة، وهو ماذا؟ خليفة. لو أراد أن يترك لهم المال الكثير لفعل، لكن من خوفه من الله عز وجل ما ترك لهم إلا ما يملكه هو في نفسه وهو قليل المال. وغيره من الخلفاء ترك لأبنائه الأموال الكثيرة. هذا يبين لك البخل الذي يكون فيه الإنسان والشح الذي يجعله يمسك المال عن الإنفاق ويدخره لولده، وترك لهم الأموال الكثيرة. قالوا: ثم رؤي ورأى الناس ما كان عليه حال أبناء عمر من رفعة في الدنيا وما كان حاله ما كان عليه حال كثير من أبناء الخلفاء من الضعة والانخفاض في أمور الدنيا وقلة المال. فالأمر ليس بيدك أنت، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والمستقبل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أطع الله سبحانه وتعالى في ما يأمرك به، وادعو الله عز وجل لأبنائك، وكذلك اعمل بالأسباب واترك يعني لأبنائك، وافعل لهم ما يعني يعيشون به وما يكون فيه ما يسمى يعني استقرارهم وراحتهم، لكن لا تبالغ في ذلك، لا تبالغ في مثل هذه الأمور حتى تجعل من المسلم يعني يقدم على مخالفة أوامر الله عز وجل بحجة أني ماذا؟ بحجة أني ضعفت في هذا الجانب لأني أراعي حال أبنائي وحال قرابتي ونحو هذا. فهذا ليس يعني بشافع للمسلم فيما يفعله في من أمور تغضب الله عز وجل. فلذلك على المسلم أن يجعل نصب عينيه مخافة الله عز وجل، وأن هذه الأمور إنما هي لحظات وتمضي، ويكفي أنك تترك لهم أنهم يعيشون على دين الله عز وجل، ويعيشون على يعني محبة السنة ومحبة أوامر الله وطاعة الله، فهذه من أعظم الأمور التي تتركها لهم. وأما الدنيا فأمرها بيد الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، لا تدري قد تكون حريصا على إفادتهم، وفي إفادتك لهم تكون قد جئتهم بضرر، وجئتهم بما يعود عليهم بالمشاكل والاختلافات كما يحصل بين كثير من الأبناء. يترك لهم والدهم، يترك لهم الثروة العظيمة الكبيرة، فيتقاتلون عند قبره، وينسون دفنه، ويتناسون الترحم عليه، وينشغلون بماذا؟ بالمحاكم، وينشغلون بالمشاكل التي تكون بين العائلة بسبب ماذا؟ أخذ مني المال، وهذا أخذ أكثر، وهذا سرق مني كذا، وهذا سرق مني كذا. ولو أن الإنسان كان حريص على تعليمهم دين الله عز وجل، وأن يؤثر الإنسان أخاه على نفسه، لما كان حالهم على هذا الحال. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال، وهو: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا كذلك مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام يعني الحديث كما ذكرنا لكم لو يعني يرجع له في ما يعني شرحه أهل العلم كابن القيم وغيره رحمة الله عليهم تجدون فيه الفوائد العظيمة. طيب، هذا الأثر أورد فيه أو هذا تحت هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله تعالى أثر عمر بن مالك عن أبي الجوزاء في تفسيره لقول الله عز وجل: وكان أمره فرطا، أي تسويفا. الله عز وجل حذر من سلوك هذا المسلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ماذا؟ وكان أمره فرطا، يعني أمره ضائع، أمره كالمسبحة التي انقطع الحبل منها، فماذا؟ فانفرط العقد، ولم يعد بعدها شيء من هذا العقد موجودا. واضح؟ فهذا حال من أضاع أوامر الله، وكان أمره فرطا، أي أن حاله في ضياع. وهذا من الذي يكون حاله في ضياع؟ قال: أي تسويف، يسوف، اليوم، غدا سأعمل، غدا سأقوم بكذا، غدا سأقوم بكذا، ويمضي عليه الوقت وهو في تسويف، من تسويف إلى تسويف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا سعد بن زنبور الهمداني قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصي. قال: احذروا سوف.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر من قول أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد القيس، يعني من قبائل العرب، قالوا له: أوصي، يعني اترك لنا وصية. قال: احذروا سوف. احذروا ماذا؟ سوف، وهو يعني يوصيهم بأمر فيه نفع لهم. احذروا سوف، لأن سوف لا تعود على الإنسان بالنفع، سوف أعمل، سأقوم بكذا، وسأفعل كذا، وما أكثر من يعني يتكلم بكذا، سأفعل وسأفعل وسأقوم وسأقوم، وهو لا يقوم يعني شيئا ولو قليل مما يعني يعد به، ويقول سأعمل وسوف وسوف، وهو بعدها لا يقوم بأي شيء مما يعني وعد أنه يقوم به. فلذلك يقول هذا احذروا سوف. الأمر الأول الحديث الذي سبق وكان أمره فرطة في التسويف، في يعني فيما أذكر في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، تكلم عن هذه المسألة، ومن كان أمره فرطا ومن كان أمره يعني محفوظا ويعني في طاعة الله عز وجل، وفصل في هذه المسائل وتكلم عنها بكلام. يعني لماذا نحيل إلى كلمات ابن القيم أو عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم بن رجب رحمة الله عليهم؟ لأن تجد كلماتهم جميلة نابعة من السنة، نابعة مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليها الاستدلالات الكثيرة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال السلف الصالح. تجد تأثير آثار السلف وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في نفوس هؤلاء العلماء كبير وعظيم جدا. فلذلك تجد كلماتهم جميلة في شروحاتهم للأحاديث وفي تفسيرهم لآيات القرآن، ما لا تجده عند غيرهم. نعم عند غيرهم قد تجد الخير والنفع وكذا، لكن يتميز يعني في الحقيقة تتميز كتب شيخ الإسلام وكذلك كتب ابن القيم رحمة الله عليهم وعلى جميع علماء الأمة، تتميز يعني كلمات ابن القيم وشيخ الإسلام ب يعني السهولة في ما يعني يريدون إيصاله إلى القارئ، وكذلك يعني التأثر ب يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعيش مع هذه السنة وهذه الآثار التي جاءت عن سلف هذه الأمة. فلذلك هذا الذي يعني يحيا فيه القلب ويكون فيه قريبا من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك عن عبد الوارث عن رجل عن الحسن قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن، وفيه مجهول، فيه راو مجهول، والمعنى كما تقدم مما يعني مما جاء في الآثار المعنى صحيح. قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، أي أنك ابن يومك هذا ولست بغدك، لأن الغد قد تدركه وقد لا تدركه. فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، أي إذا أدركت الغد فكن في اليوم الذي يليه كما كنت في هذا اليوم من الخير ومن الإقبال على الله. وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم، لأنك قد استثمرته في طاعة الله عز وجل. فأنت ابن يومك، ابن يومك هذا، لا تؤجل ولا تسوف إلى الغد. قد تأتيك الفرصة اليوم فاستثمرها، ويعني اجعلها في طاعة الله عز وجل، ولا تقل أني سأعمل في اليوم الذي يليه، فلا تدري هل تدركه أو لا تدركه. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن أبي الجل قال قرأت في بعض الكتب إن سوف جند من جنود إبليس.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن قتادة عن أبي الجلد قال قرأت في بعض الكتب، يعني الكتب التي جاءت عن بني إسرائيل، قال إن سوف جند من جند إبليس، أي أن هذه الكلمة سوف هي مما يعني مما يخدع به الشيطان أتباعه، ويكثرون التسويف حتى لا يعملوا في نهاية المطاف أو يضيع عليهم هذا تضيع عليهم هذه الأيام وهم لم يعملوا ولم يزدادوا من الله قربا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق وعلي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثنا إبراهيم بن نصر المنصوري قال حدثني إبراهيم بن بشار قال حدثني يوسف بن إصباط قال كتب إلي محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة: أي أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال وموئل التلف، وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال، فإنك إن فعلت ذلك أدللته من عزمك وهواك عليه فعلا واسترجاعا من بدنك من السآمة ما قد ولي عنك، فعند مراجعته إياك ألا إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة، وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك، فاغتبط بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. آخر الكتاب، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وصحبه.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، وهو يعني مما جعله خاتمة هذا الكتاب وهذا الباب وهذه الرسالة التي أرسل بها، يعني قال كتب إلي محمد بن سمرة السائح، كتبها إلى يوسف بن أسباط، قال أي أخي، إياك وتأمير التسويف على نفسك، يعني لا تجعل هذا التسويف هو مما يعني يكون على لسانك، إذا لاحت لك الأعمال الصالحة بادر لها، ولا تمكن التسويف من قلبك، فإنه محل الكلال، يعني أنه يكون في التسويف يكون فيه النسيان والضعف وعدم الإقبال على هذه الخيرات، وقد تنسى، وموئل التلف، يعني ما تدري أن الإنسان هل يدرك هذا الوقت الذي يسوف إليه الأعمال الصالحة، أو أنه يحل به التلف يعني الموت، وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال، فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليه فعلا واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، يعني أن أنت فعلت من هذه الأمور وهي التسويف لم يكن لك عزم على الخيرات، وغلبت هواك على جانب طاعة الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة أن يكون الإنسان صاحب عزم، صاحب مبادرة، صاحب إقبال على الله عز وجل إلى الطاعات. اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، على الأعمال التي فيها الرشد، فيها الخير، فيها الطاعة، ولا يكون ذلك في التسويف، بل التسويف ينقص من العزم، ويكون ماذا؟ يكون الهوى هو الذي ماذا؟ هو الذي يعني أثر في قلب الإنسان وأبعده عن الله عز وجل، واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة، لا يكون لك ماذا؟ لا يكون لك نفع في مثل هذا الذي أنت قد فعلته، هو أنك سوفت وقلت سأفعل وسأفعل. وبادر يا أخي فإنك مبادر بك، أي أن الأمور ليست بيدك، هي بيد الله عز وجل، فقد يأتيك ويفجأك الأجل وأنت تقول سوف وسوف، وأسرع فإنك مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، أي لا تشغلك هذه الدنيا مهما تزخرفت وتزينت لك، ويعني كانت لك حلوة خضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، لا تغتر بهذه الدنيا، صحيح أنها جميلة وأنها مزخرفة مزينة وأنها فيها من الأمور التي تلهي القلب وتشغله، لكن تذكر أنك ماذا؟ أنك مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله، وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت. استحضر أعمالك في عمرك وما قمت به من أعمال وطاعات لله، وما قمت به من معاص أو أمور تبعدك عن الله، فاستغفر وتب إلى الله عز وجل، وبادر إلى التوبة والأعمال الصالحات المكفرات لهذه السيئات، فإنه مثبت محصى، أي كل عملك ماذا؟ كل عملك مكتوب ومحفوظ عليك، لكن إن بادرت وعملت من الأعمال الصالحات إنها قد تكفر لك ما قد عملته من الأعمال السيئة، ولأن الله عز وجل أثبت بين لنا أن ما عمله الإنسان فهو ماذا؟ فهو محفوظ، ووجدوا ما عملوا حاضرة، يعني الإنسان يجد كل هذه الأعمال في صحيفته، لكن إن كان فيها من المكفرات كانت يعني شفيعة لك بإذن الله أن يعني وتكفر لك شيء من هذه السيئات، أو قد تكفر السيئات بأكملها، وقد يمن الله عز وجل على صاحبها بالتوبة النصوح، فكأنك بالأمر قد بغتك، فاغتبطت بما قدمت، فرحت لأنك أدركت العمل الصالح قبل أن يفجأك الأجل، أو ندمت على ما فرطت، وكذلك لأنه قد جاء هذا الأجل وانتهى الأجل، وأنت ماذا؟ أنت فرح نادم على تفريطك، وقد كفرت سيئاتك وأقبلت على ربك، وأنت فرح مسرور، وأنت في يعني نعمة وحبور كما يقال، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل والعطاء والمن والجود، فاسأله ولا تبخل على نفسك بأن يمن عليك بقلب يقظ منتبه، بقلب يعني فيه الرجوع والأوبة والتوبة إليه سبحانه وتعالى. استثمر هذه الأوقات، هذه اللحظات، يعني لابد أن تكون شحيحا بوقتك في أوقات لا يعني يكون الناس فيها قد انتبهوا، أو يعني كانوا من الذين يتقربون إلى الله. اشتغل في هذه الأوقات بالتقرب إلى الله، بالدعاء لله عز وجل، بسؤاله سبحانه وتعالى أن يعني يتوب عليك، أن يعفو عنك، أن يمن عليك، أن يرزقك من خيره ومن فضله. اسأله سبحانه وتعالى، يعني كن قريبا من ربك عز وجل، ولا تجعل من يعني هذا القلب كأنه قلب ساهٍ لاهٍ غافل، ليس من الأمور التي تشغله في هذه الدنيا إلا ما يعيشه في حياته هذه، ولا تفكير له بما ينتظره من جنة أو نار، من نعيم أو وعيد والعياذ بالله، بل يعني على القلب، عليك أن تشغل هذا القلب، تجعله قلبا حيا، تكثر من الذكر، تكثر من الدعاء، تكثر من الاستعانة بالله. إن كان في قلبك فيه القسوة، فيه الغفلة، فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يمن عليك بقلب فيه اليقظة، فيه الحياة، فيه الاطمئنان بذكر الله عز وجل. فهذه من نعم هذه الدنيا التي يعني يغفل عنها الكثير من الناس. في ختام هذا الدرس وفي خاتمة هذا الكتاب النافع الماتع الذي يعني كتبه هذا الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة درسنا هذا وفي ختام يعني هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا للمزيد من الأعمال، وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى، ويصرف عنا السوء والشر، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم أجمعين، جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم، الله يحفظكم.